أيها الإخوة، هذا هو الشريط 13 من دروس الحرم المكي لعام 18 و400 من الهجرة.
أما بعد، فليلتنا هذه هي ليلة 21 من شهر رمضان عام 18 و400، وهي أول ليالي العشر الأخيرة. وهذه العشر الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصها بالاعتكاف، ولم يكن يعتكف غيرها، لأنه اعتكف أولاً العشر الأول ثم الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعتكف في غيرها من الأيام إلا حينما تأخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات عام عن الاعتكاف في رمضان، قضاه في شوال. وإلا ما جاء في صحيح البخاري أنه في آخر عام اعتكف العشر الأوسط والأخير، قال العلماء: وهذا كما كان صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان مرة، ودارسه في آخر عام مرتين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له أن هذا آخر عام من أعوام رمضان، فاعتكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأوسط والعشر الأخير. ولم يفهم الصحابة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط، ولهذا اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده اعتكفنا العشر الأواخر فقط، وهن أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعشر الأوسط الأخير تبتدئ بغروب الشمس من هذه الليلة، وتنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. وعلى هذا فليلة العيد ليست داخلة في الاعتكاف، وليلة العشرين ليست داخلة في الاعتكاف. وفي هذه العشر الأواخر ليلة القدر التي عظم الله شأنها وأنزل فيها سورة كاملة يقرأها لنا أصغر القوم. اقرأ إنا أنزلنا في ليلة القدر، تعرفها؟ ما تعرف؟ نعم تعرفها؟ يلا اقرأها. أعوذ بالله، جيد؟ طيب استرح، بارك الله فيك. قال الله تعالى: إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر. وليلة القدر في رمضان، لقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا ضممت آية البقرة إلى هذه السورة تبين لك أن ليلة القدر في رمضان، ولكنها تعينت في الأخير في العشر الأواخر منه، وفي الأوتار آكد من الأشفاع، لكن تحتمل في هذا وهذا، لكنها في الأوتار آكد. عد الأوتار أنت. أحسنت، تمام. هذه هي الأوتار: 21، 23، 25، 27، 29، 5 ليال. ويحتمل أن تكون في 22، 24، 36، 30، كل ذلك ممكن، لأن الله تعالى أخفاها عن العباد حتى يتبين الجاد في طلبها ممن ليس بجاد، لأن الجاد في طلبها الحريص عليها يهون عليه أن يقوم 10 ليال، ومن أجل أن يزداد الناس في العمل الصالح، لأنها لو كانت معلومة بليلة بعينها لقامها الناس ولم يقوموا سواها، ولكن الله أراد من عباده أن تزداد أعمالهم الصالحة ليزداد ثوابهم. فإن قال قائل: ألم يثبت أن قوما من الصحابة أروا ليلة القدر في السبع الأواخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. الجواب بلى ولا نعم؟ ألم يثبت؟ الجواب بلى، ثبت هذا، ولكن هذا يحمل على أن ذلك في ذلك العام المعين كانت في السبع الأواخر، وليس ذلك في كل عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يعتكف العشر الأواخر كلها. وعلى هذا فيحتمل أن تكون هذه الليلة التي هي ليلة 21 كما جرى ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر وأعطي علامة، وهي أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء تلك الليلة ونزل المطر من السقف إلى الأرض وصارت الأرض طينا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وعلى جبهته أثر الماء والطين، فتبين بذلك أنها في ذلك العام كانت إيش؟ ليلة 21. في عام آخر ربما تختلف وتكون في ليلة أخرى، ولذلك كان القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة أن ليلة القدر تتنقل في السنوات وليست دائما في ليلة واحدة، بل قد تكون في ليلة 21 أو 30 أو ما بين ذلك. فكن طمعا في فضل الله، كن طمعا في فضل الله تعالى، كل ليلة تقرب إلى الله تعالى فيها وأنت ترجو أن تكون قد وافقت ليلة القدر. وماذا يقول الإنسان في الدعاء فيها؟ قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثر من هذا الدعاء، وأكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأكثر من الدعاء بما شئت، ولكن حافظ أولا على الدعاء الوارد قبل أن تأتي بدعاء من عندك، لأن الدعاء الوارد فيه فائدتان: الفائدة الأولى ما يتضمنه من المطلوب، والفائدة الثانية التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعين الدعاء الذي كان يدعو به. ومن خصائص هذه العشر، أعني العشر الأواخر من رمضان، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخصها بإحياء الليل كله، كل الليل في طاعة الله، وأما العشر الأول والأوسط فكان يخلطها بالقيام والنوم، لكن في العشر الأواخر يحييها بالقيام والقرآن والذكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فكان إذا دخل العشر الآخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزرة، ومعنى شد المأزر يعني التأهب للقيام، لأنه إذا كان الإنسان يريد أن يقوم الليل كله فلا بد من تأهب. أما نحن فإننا تبع لأئمتنا، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة، ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على أن نكون مع أئمتنا من صلاة العشاء إلى آخر الوتر، يعني إذا صليت في مسجد العشاء وأقمت معهم التراويح فاحرص على أن تقوم معهم التهجد آخر الليل لتكون قمت مع الإمام حتى انصرف. هذا ما أردنا أن نقوله حول دخول هذا العشر الأخير المبارك. أما ما نريد أن نتكلم عليه مما سمعنا في قراءة أئمتنا، فإننا سمعنا إلى قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا الضمير يعود على الله بصيغة الجمع المفيد للتعظيم، لأن الله تعالى واحد لا شريك له، لكنه يسند الشيء إلى نفسه بصيغة التعدد إشارة إلى إيه؟ إلى التعظيم. نحن نحيي الموتى، يعني بعد الموت نحييهم، لأن الذي قدر على إنشاء الخلق أول مرة قادر على إعادته. واستمع إلى قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني إعادته أهون عليه من ابتدائه، وهذا أمر معلوم بالحس والعقل. فالقادر على أن ينشئ الخلق أول مرة قادر إيش؟ على إعادتها. ولهذا لما قال الخصم المبين: من يحيي العظام وهي رميم؟ ماذا قال له؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. واستمع أيضا إلى قول الله تبارك وتعالى: ألم يكن نطفة، يعني الإنسان، من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب: بلى والله. وقال الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأنت يجب أن تعلم أنك ستموت، وهذا أمر ضروري. لو أن أحداً قال إنه لن يموت لعد من أهل الجن، من المجانين. كل إنسان يعلم أنه سيموت، وأنت الآن تصلي على الموتى وغداً سيصلون عليك، هذا أمر واقع. فاستعد لهذا اليوم الذي تنتقل فيه من دار العمل إلى دار الجزاء، الذي تفارق فيه الأهل والأصحاب والأموال فتنفرد بإيش؟ بعملك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الميت إذا مات اتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. ولذلك يسلمه للقبر أقرب الناس إليه وأشفقهم عليه. سبحان الله، أقرب الناس لك وأشفقهم بك هو الذي يسلمك إلى القبر ثم ينصرفون وتبقى في عملك. واعلم أنه إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان يسألانه عن ثلاثة أصول، يقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يسأل عن ثلاثة أصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، ثم يسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، ويكون وجوده في القبر أسر عليه من بقائه في الدنيا، لأنه ينتقل إلى دار أحسن بكثير من ممن انتقل عنه من دار الدنيا التي كلها نكد وتنغيص. وإذا سر الإنسان فيها يوم من الأيام ساءه أيام، كما قال الشاعر: من سره زمن ساءته أزمان. وقال الشاعر قبله الشاعر الجاهلي: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. ثم ما بعد هذا القبر؟ بعده البعث العظيم الذي جاءت من وصفه في الكتاب والسنة ما تنخلع له القلوب. وإذا شئت الاطلاع على ذلك فاقرأ باب السمعيات في كتاب العقائد، تجد الشيء الكثير. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، ما قدموا من العمل الصالح، كل ما قدمت من العمل الصالح مكتوب لن يضيع عليك. يقول الله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل ما قدمت من خير أو شر فإنه سيكتب. وكلمة ما قدموا هذه للعموم، لأن ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما قدمت من خير وشر. فإن كان العمل الذي قدمته عملاً خاصاً بك لا يتعدى إلى غيرك فلك أجره إن كان خيراً، وعليك وزره إن كان سوءاً. لكن المشكل إذا كان عملك يتعدى إلى غيرك. فاسمع: وآثارهم، آثارهم يعني نكتب الآثار التي تترتب على ما قدموا. استمع يا أخي: وآثارهم أي نكتب إيش؟ الآثار التي تترتب على ما قدموا. مثلا إذا كان الإنسان قدم خيرا واقتدى به الناس كتب له أجرهم، كتب لهم أجرهم مع أنه ما عمل، لكنه صار أسوة وإماما فيكتب له. وإذا كان قدم سوءا وابتدع في دين الله ما ليس منه واتبعه الناس على ذلك كتب له سوء هذه البدعة. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وما أثقل الحمل على العلماء، ما أثقل الحمل على العلماء، لأن العلماء يهتدى بهم. إن كانوا علماء ربانيين صالحين اقتدى الناس بصلاحهم، وإن كانوا بالعكس اقتدى الناس بسيئاتهم. فالحمل ثقيل على كل من له إمامة في قومه، إن دلهم على خير فله خير، وإن دلهم على شر فله شر. من ذلك أي مما يكتب الآثار ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إذا مات الإنسان من يكمل؟ تفضل. لا قبل، امشي. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. استرح. صدقة جارية يضعها الإنسان في حياته، مثل أن يبني لطلبة العلم مساكن، أو يزرع أو يغرس نخلا على طلبة العلم أو على سبل الخير أو ما أشبه ذلك، فيبقى بعد موته. هذه الصدقة الجارية. أو علم ينتفع به، يعني أنه يعلم الناس فينتفع الناس بعلمه، ينتفع السامع ثم سامع السامع ثم سامع سامع السامع وهلم جرا، ينتفع منه واحد، والواحد يكون في مجلس فينشر ما سمعه من العالم فينتفع به من؟ كل من في المجلس. ثم هؤلاء الذين في المجلس يكون أحدهم في مجلس فيحدث بما سمعه فينتفع به أهل المجلس. وإذا كان الذين في المجلس الأول 10 وكل واحد جلس في المجلس ونشر العلم، كم ينتفع؟ 100 يا أخوان. وإذا كان 100 كل واحد نشر العلم في 10، كم صاروا؟ صاروا 1000. ولذلك ما أكثر الذين انتفعوا بعلم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم نشروا الشريعة. وما أكثر الذين انتفعوا بعلم الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة، وما أكثر الذين انتفعوا بأئمة أصحابهم من بعدهم. ولهذا نقول العلم أفضل صاحبي، وهما الصدقة الجارية، والثاني الوالد الصالح الذي يدعو له. العلم لا منتهى لفائدته إذا صدر من عن قلب مخلص يريد بنشر العلم أن تنتشر شريعة الله، لا أن يكون وجيها في قومه، لا أن يكون وجيها في قومه أو يكون والعياذ بالله رأس فتنة. من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. ومن طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء فليتبوى مقعده من النار، نسأل الله العافية. أخلص النية في طلب العلم الشرعي حتى تنال إرث النبيين عليهم الصلاة والسلام. الثالث من؟ ولد صالح يدعو له. فإذا يسر الله للإنسان ولدا صالحا وصار يدعو لأبيه أو أمه كتب له. وتأملوا أيها الإخوة المسلمون، هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يعتمر له أو يحج له أو يصوم له أو يصلي له؟ أبدا ما قال هذا، مع أن الرسول يتحدث عن إيش؟ عن الأعمال. فعدل عن قوله يعمل له إلى قوله يدعو له. ولذلك نحث إخواننا المعتمرين وغير المعتمرين أن يجعلوا الأعمال الصالحة لهم لأنفسهم لأنهم في حاجة لها، وأن يجعلوا لآبائهم وأمهاتهم الدعاء، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجد العاطفيين الذين ليس عندهم علم من الشرع تجدهم يعتمرون عن آبائهم وأمهاتهم في سفر واحد كم مرات عديدة، أول ما يقدم يعتمر عن نفسه، وثاني يوم عن أمه، ثالث يوم عن أبيه، ورابع يوم عن جدته، وخامس يوم عن جده، وهكذا. من أين لنا هذا الشرع؟ إننا نقول لأي إنسان طالب علم أو غير طالب علم، إذا أثبتت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سفر واحد مرتين فاجعل ما نقوله تحت الأقدام. أما إذا لم تثبت ذلك فهل أنت أحرص على الخير من رسول الله؟ لو كان هذا خيرا لكان الرسول يفعله أو يأمر به، لأنه إذا كان خيرا كان من الشرع، والشرع يجب على الرسول أن يبلغه عليه الصلاة والسلام. فهل بلغه بقوله؟ هل قال للناس كرروا العمرة في سفر واحد؟ هل بلغه بفعله؟ أبدا. فتح مكة وانتصر على المشركين، وطاب له المقام، وبقي في مكة 19 يوما، منها 10 في رمضان، ولم يعتمر، لم يعتمر، مع أنه يقول عمرة في رمضان تعدي الحجة. ومن اليسير عليه جدا أن يركب ناقته إلى التنعيم ويأتي بعمرة، ولم يعتمر، ولا اعتمر أحد من أصحابه معه، مع أنه يسير عليهم أن يأتوا بالعمرة، لا سيما أنهم انتصروا واطمأنوا، والزمن زمن فاضل، 10 الأواخر من رمضان، ومع ذلك ما أتوا بعمرة من مكة. يا جماعة، هل هؤلاء جاهلون بما نفعل اليوم؟ أم أنهم تعمدوا أن يتركوا هذه السنة؟ لا والله، لا هذا ولا هذا، لكن هذا ليس من السنة. وأنا أرجو من إخواني الذين يطلعون على مشروعية تكرار العمرة في سفر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه، أرجو منهم أن يبلغوني حتى أكون على بصيرة من أمري. وقد تعبت في المراجعة ولم أجد أن أحدا كرر العمرة في سفر واحد، فإن قال قائل عائشة كررت العمرة، نقول ما كررت العمرة، من قال هذا؟ من قال إن عائشة كررت العمرة؟ قصة عائشة قصة منفردة وليس فيها تكرار عمرة. استمع للقصة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في حجة الوداع، وكان خروجه 5 بقين من ذي القعدة، وأحرم بالحج، ثم قيل له قل عمرة وحجة، فقرن وقال عمرة وحجة. أصحابه منهم من أحرم بحج وبقي على الحج، ومنهم من أحرم بعمرة يريد أن يتمتع، ومنهم من أحرم بحج وعمرة كالرسول عليه الصلاة والسلام. في أثناء الطريق، والقصة مع عائشة، في أثناء الطريق حاضت عائشة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ فأخبرت أنها حاضت، فقال لها صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وش أراد بذلك؟ ماذا أراد؟ تسليتها، وأنها ليس خاصا بها أن تحيض، كل النساء تحيض. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تحرم بحج، لأنه لا يمكن أن تؤدي العمرة، حيث إنها إذا وصلت مكة ستكون حائضا، والحائض لا تطوف ولا تسعى. ثم أمرها أن تحرم بحج، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي رواية الموطأ ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. ففعلت، وصارت إيه؟ ماذا صار نسك يا أخوان؟ أعوذ بالله، يا جماعة صار قرانا، صار قرانا لأنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، أو قال لحجك وعمرتك، صارت قارنة. القارن هل يأتي بعمرة مستقلة وإلا فعله كفعل المفرد؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. مشت معهم وصار عملها كعمل المفرد تماما. ولما انتهى الحج وقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ خافت من الغيرة. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أتينا إيش؟ بعمرة مستقلة وحج مستقل، وعائشة بحج يعني بفعل الحج، بأفعال الحج فقط. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قد ألحت، قال لأخيها عبد الرحمن: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم بالنسبة للمحصب أقرب الحل. خرج بها إلى التنعيم فأحرمت بعمرة. أخوها معها، أخوها عبد الرحمن معها، ولم يحرم بعمرة، مع أنه مع أن الأمر عليه سهل ولا صعب؟ سهل. الرجل خرج إلى التنعيم ولم يحرم بعمرة، وإنما أحرمت عائشة فقط، مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من هدي الصحابة أن يأتوا بعمرتين في سفر واحد. فنقول: إذا وقع لامرأة مثل ما وقع لعائشة وأحبت أن تأتي بعد الحج بعمرة من التنعيم، إيش؟ فلها ذلك ولا يعد بدعة. لكن إنسان رجل يأتي بعمر متعددة في سفر واحد، أين غاب هذا عن الصحابة؟ لماذا لم يفعلوه؟ لماذا لم يسنه من بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، إما بقوله أو فعله وإقراره؟ كل هذا ما حصل. ولذلك كان الاستدلال بقصة عائشة على تكرار العمرة استدلالا غير صحيح، لأن الدليل أخص من المدلول، والواجب أن يكون الدليل مساويا للمدلول أو أعم منه، أما أن يكون أخص فلا يمكن. أفهمتم يا جماعة؟ إذن إنا نحن نكتب نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من الأعمال الصالحة ولا السيئة؟ الصالحة ولا السيئة؟ الصالحة والسيئة، وآثارهم أي ما ترتب على أعمالهم بعد موتهم من التأسي بهم في أعمال صالحة أو أعمال سيئة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله أكبر، ما أعظم قدرة الله. كل شيء منين؟ كل شيء من أي شيء؟ على اسمها، كل شيء من أعمال الإنسان وأجال الناس وأرزاقهم وما يحدث في السماء والأرض، كل شيء أحصيناه أي ضبطنا عدده، لأن الإحصاء بمعنى ضبط العدد. استمع يا رجل، الإحصاء بمعنى ضبط العدد. من هو مشتق؟ أنت. الإحصاء مشتق منين؟ إيش؟ لك طيب، أحصى منين مشتق؟ أسرع. مشتق من الحصى، لأن العرب ليسوا يكتبون، هم أميون، لكن يحصون الشيء بإيش؟ بالحصى. ولهذا قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. بأكثر منهم حصى يعني بأكثر منهم عددا، لأن العدد إذا أريد أن يضبط إيش؟ بالحصى يضبط. تجد الإنسان منهم أخذ كيس من الحصان يعدد به. إذن أحصيناه أي ضبطنا عدده في إمام مبين أي في كتاب، في كتاب. وسمي الكتاب إماما لأنه يؤخذ بما فيه ويقتدى به ويتبع، كما قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإيش؟ بإمامه. هذه الآية ربما يكون فيها إشارة إلى الأوقاف الخيرية. الأوقاف الخيرية يوقفها الإنسان في أعمال الخير، تكتب الإنسان بعد موته أو لا تكتب، فتكون من الآثار. ولذلك نشير على إخواننا الذين وهبهم الله مالا ولهم ورثة أغنياء لا يحتاجونه، نشير عليهم أن يوقفوا جزءا منه في أعمال الخير، وليكن الجزء الخمس، خلافا لما يفعله الناس اليوم يوقفون الثلث. ولهذا تجد الأمر مسلما عندهم: ثلثي ثلثي والثلث ما أشبه ذلك. الثلث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: الثلث كثير، الثلث كثير. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الأولى أن ينقص الإنسان في وصيته عن الثلث. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. ويذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال: أرضى بما رضيه الله لنفسه، لأن الله قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فيكون أفضل ما يوصي به الإنسان هو إيش؟ الخمس. وإن زاد إلى الربع فلا بأس، وإن زاد إلى الثلث فلا بأس، ولكنه مرجوح. والناس يلجؤون إلى الوصية بالثلث إذا فارقوا الدنيا، ولذلك يوصي به بعد موته. إذا فارق الدنيا، إذا فارقت الدنيا لا شك أن الصدقة وإن كانت خيرا لكنها ليست كالصدقة في حال الحياة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح، إيش؟ شحيح، صحيح البدن، شحيح القلب، يعني حريص على المال، ولا تمهل، يعني لا تؤخر. نعم، قبله: تأمل البقاء وتخشى الفقر. وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر، يعني أنت شاب توك تأمل البقاء. الشاب منا إذا كان له 20 سنة يأمل البقاء كم؟ كم يأمل يا أخوان؟ أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، أعمار الأمة غالبا ما بين 60 إلى 70، هذا له 20 سنة يأمل البقاء كم؟ 40 سنة. نعم، ففي حال شبابه تصدق. إنسان آخر له 90 سنة، هذا يأمل البقاء كثيرا؟ لا، لرجليه بالقبر، هذا قريبا يموت إلا أن يشاء الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة، أو قال: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء لأنك شاب، وتخشى الفقر لأن الدنيا لا يعلم مستقبلها، ولا تمهل أي تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني إذا قرب الأجل قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. من هو الثالث؟ الورثة. أكثر الناس الآن تجد ما يتصدق ولا بقرش واحد في حال حياته، ولكن يوصي بالثلث، لأنه الثلث مضرته على من؟ على الورثة، يوصي بالثلث ما يهم، لكن طلع قرش من مكفاته يتصدق به لا، لأنه صحيح، لأنه شحيح، وهذا غلط. وأوصي إخواني أيضا إذا أرادوا أن يعملوا الخير في أموالهم أن يكون ذلك في المساءة في أعمال الخير العامة، وأفضل ما أراه المساجد. المساجد بيوت الله، وفي بيوت أذن الله أن ترفع. المساجد مأوى العابدين والمصلين، مأوى المصلين، مأوى العاكفين، مأوى الدارسين، مأوى القارئين القرآن، مأوى المستضعفين، مأوى الذين لا يجدون مأوى في صيف أو شتاء، فهي من أفضل أعمال البر. ثم هي أي المساجد خيرها ليس على رأس الحوض، مثل الأضحية التي كان كثير من الناس يفعلها، متى تكون؟ على رأس الحوض، لكن المسجد ثوابه دائم كل وقت، لا يأتي داخل المسجد ويصلي ركعتين إلا كان لعامل المسجد من ثوابها، أفهمت؟ أيضا إذا جعلت ذلك في المساجد استرحت وأرحت، استرحت وأرحت، لأنك سوف تسلم هذه المساجد إلى جهة مسؤولة في الدولة تتولى شؤونها، وأرحت من أرحت من خلفك، لأننا نجد الذين يوقفون على الذرية نجد أنهم يوجدون مشاكل للذرية. كم من أبناء عم تقاطعوا بسبب إيش؟ بسبب الوقت، وحدث بينهم العداوة والبغضاء بسبب الوقت. تجد الواحد منهم غنيا والوقف له من ريعه 100 ريال بالسنة، وهو غني عنده ملايين، لكن إذا أخذ ابن عمه 100 ريال التي نصيبه في الوقف غضب عليه ونازعه. وحصل بذلك عداوة وبغضة. ويرد إلى أسماعنا شيء كثير من السب والشتم من بني العم في أوقاف الجد، حتى إن 2 تخاصما عند القاضي وتنازع في وقف بينهما أوقفه الجد، قال أحدهما: لعنة الله على جد جمع بيننا. أعوذ بالله، الشحن والعداوة والبغضة. ولكن القاضي كان قويا، طردهما حتى أخرجهما من المسجد. فأقول لإخواني: دعوا الأوقاف الخاصة، الأوقاف الخاصة قد يكون ضررها أكثر من نفعها، وقد يكون فيها نفع، يعني ليس كل وقف خاص يكون فيه النزاع، لا، لكن في الغالب. وعندكم الأوقاف العامة: المساجد، المدارس، طباعة الكتب وما أشبه ذلك، لأن هذا أعم نفعا وأبعد من الضرر. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح في ديننا ودنيانا، وأن يجعل لنا من خير هذا الشهر وغيره من الأزمان ما يرفع به درجاتنا ويكفر به سيئاتنا. إلى الأسئلة الآن. باقي 17 دقيقة، باقي 17 دقيقة للأسئلة، لأن إقامة التهجد الساعة 1، ولا نحب أن نحبسكم كثيرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي مسجد أؤم فيه الناس في صلاة القيام فقط، وأنا الآن أريد أن أعتكف في المسجد الحرام، فهل يجوز لي أن أشترط في الاعتكاف في المسجد الحرام بأن أخرج لصلاة التراويح فقط؟
لا أرى هذا. أرى إذا كنت إماما في مسجد والناس محتاجون إليك فكونك إماما فيهم أفضل، واعتكف في مسجدك. المساجد والحمد لله كلها محل الاعتكاف، كما قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فاعتكف في مسجدك، ربما يكون اعتكافك في المسجد في مسجدك أفضل من اعتكافك هنا، لأن المعتكف في مسجده بعيد عن الضوضاء، بعيد عن الفتن، بعيد عن إشغال الناس له، تجده في ربعة من مسجده خاشعا لله عز وجل، قلبه مطمئن، يقرأ ويبكي ويسجد ويبكي، وتجد قلبه مستريحا. المسجد الحرام لا شك أنه أفضل مكانا، لكن إذا دار الأمر بين كون الفضل في ذات العبادة أو مكانها، أيهما أولى بالمراعاة؟ الأول، الأول أولى بالمراعاة. فنقول لهذا الأخ السائل: اعتكف في مسجدك، ربما يكون خيرا لك في اعتكافك من حضور القلب والطمأنينة وكثرة العبادات والبعد عن الضوضاء والبعد عن إشغال الناس لك، وأنت أيضا تقوم بإمامة المسلمين، ربما يكون لك نصيب من قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. وبهذه المناسبة أود أن ألقي اللوم على آخرين لهم وظائف حكومية يتركونها ويعتكفون في المساجد سواء هنا أو في غير هذا المكان، وهذا لا شك أنه جهل، جهل واضح وضلال، لأن الله يعبد بما شرع، بما شرع، وليس يعبد بالهوى. أقول لهؤلاء: بقاؤكم في وظائفكم وقيامكم بواجب الفضيلة، بواجب إيش؟ بواجب العمل أفضل من اعتكافكم، لأن اعتكافكم سنة لستم مسؤولين عنه، إن فعلتموه أجرتم وإن تركتموه لم تأثموا، لكن العمل الوظيفي عهد وعقد. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وأنت بوظيفتك معاهد لحكومتك أن تقوم بها، فتكون إذا قمت بها قائما بواجب تثاب عليه أكثر من ثواب الاعتكاف. الدليل على أن الواجب أفضل من التطوع قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فانتبهوا يا أخواني لهذا، ولا تجعلوا عبادتكم عاطفة فقط، بل اجعلوها عاطفة وشريعة تتبعون فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم،
ثابكم الله. يقول السائل: نحن مجموعة من المدرسين من مكة ندرس في منطقة تبعد عن مكة 350 كيلو تقريبا، ونمكث بها أيام الدراسة خلال الأسبوع ونعود يوم الخميس والجمعة، فهل خلال هذه المدة نقصر الصلاة أم نتمها، علما بأن أقل مدة لتدريسنا هناك هو سنة واحدة؟
نعم، هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. إذا أقام المسافر في بلد فهل ينقطع سفره لمدة معينة أو لا ينقطع حتى يرجع إلى بلده؟ في هذا أقوال متعددة ذكرها النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، بلغت أكثر من 20 قولا، وأرجح الأقوال عندي فيها أن الإنسان ما دام لم يرجع إلى بلده فهو مسافر، حتى لو بقي أسبوعا أو شهرا أو سنة،
ما دام لم ينوي الإقامة في البلد الذي هو فيه فهو مسافر. أما إذا نوى الإقامة كالسفراء مثلا، السفراء ما ليس أمرهم بأيديهم ولم يحدد لهم مدة، هؤلاء في حكم المستوطنين لا يترخصون برخص السفر، لكن من حدد سفره بزمن أو عمل وبعده يرجع إلى بلده فهذا مسافر. وعلى هذا فجوابنا على هذا السؤال الذي ذكره السائل أن لهم أن يقصروا ولهم أن يجمعوا ولهم أن يمسحوا على الجوارب كم؟ 3 أيام. ولكني أقول لهم ولغيرهم، المسافر لا يعذر بترك الجماعة، يجب عليهم أن يصلوا مع المسلمين، وإذا صلوا مع الناس فسوف يتمون، لأن المصلي خلف إمام يكون تبعا لإمامه، فالمسافر يجب إذا صلى خلف إمام يتم أن يتم الصلاة، حتى لو أدرك من الرباعية 2 ركعة وجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا عام. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل يصلي 2 ركعة ومع الإمام 4؟ قال تلك هي السنة. أقول لهؤلاء الأخوة يجب أن تصلوا مع المسلمين بدون قصر وبدون جمع، لكن إن فاتتكم الصلاة فلكم أن تصلوا 2 ركعة لأنكم مسافرون، كما أن لكم أن تمسحوا على الجوارب كم؟ 3 أيام. نعم.
ثابكم الله. يقول إذا كان إمام المسجد فاسقا مقرا على كبيرة من كبائر الذنوب فما حكم الصلاة خلفه؟
لا بأس بها، لكن لا ينبغي أن تصلي خلفه إلا إذا لم تجد غيره. فإذا كان الإمام معروفا بالفسق والعياذ بالله، مصرا على معصية، ولكنه هو الإمام الراتب، فصل خلفه بشرط أن لا تكون تلك المعصية مخلة بالصلاة. فإن كانت مخلة بالصلاة، مثل أن نعلم أن هذا الرجل يصلي وهو لم يغتسل من الجنابة، هل نصلي خلفه؟ لا، لأن هذا لا صلاة له. فإذا صليت خلفه وأنت تعلم أنه لا صلاة له فهذا لغو. لكن إذا كانت معصيته لا تخل بالصلاة فمعصيته على نفسه، إلا أنك إن وجدت غيره فلا تصلي خلفه. نعم.
ثابكم الله. يقول هل المعجون الذي يستخدم في تنظيف الأسنان هل يفطر في نهار رمضان؟
إيش المعجون هذا؟ أنا فهمت أن يستعمل بالأسنان، لكن ما هو؟ ماء زي العجين؟ اشرحه لنا. قم اشرح، اشرحه لنا يكون على بصيرة والإخوان أيضا على بصيرة. قم. والمقصود من تنظيف الأسنان؟ طيب أسرع، أفهمتم كلامه؟ يقول هذا شبه العجين يجعل في أنبوبة وهو مركب كيماوي يجعل على الفرشة وتدرك به الأسنان، أفهمتموه زين؟ طيب ما حكم استعماله للصائم؟ المعروف أن مثل هذا له قوة النفوذ والسريان، وأنه قد يسري إلى الحلق والبطن من حيث لا تشعر، ولذلك نقول لا تستعمله، الأولى أن لا تستعمله. لكن لو استعمله الإنسان وضبطه تماما بحيث لا ينزل إلى معدته فلا بأس به، إلا أنه على خطر. ولهذا نقول بدل أن تنظف أسنانك في النهار نظفها في الليل. نعم. بقي أن يقال السواك للصائم سنة ولا غير سنة؟ سنة في أول النهار وفي آخره وفي كل وقت. ذكر البخاري رحمه الله عن عامر بن ربيعة في صحيحه معلقا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. نعم.
ثابكم الله. يقول: أنا من المزارعين ونحتاج عند البذر إلى بعض أنواع الحبوب الجيدة وليست موجودة عندنا، فنضطر إلى الاقتراض من أحد المزارعين بشرط أن نرده عند الحصاد مثلا بمثل، لكنه ليس يدا بيد. وكذلك التجار لو نقص عند أحدهم الأرز مثلا أخذ من جاره 20 كيسا ثم يردها إذا وصلت بضاعته، فما حكم هذا العمل؟
لا بأس به، يعني لا بأس باستقراض الطعام، البر والرز والتمر وغيره، لأن القرض ليس بيعا، وإنما القرض إرفاق، يعني تسهيل على المقترض. فيجوز للإنسان أن يقترض حبوبا من جاره ويرد مثلها إذا اقترض منه 100 صاع، كم يرد؟ 100 صاع، كم يرد؟ 100 صاع. طيب لو قال المقرض: أقرضك 100 صاع بشرط أن ترد علي 110، هذا حرام، صار بيع الآن، لم يكن إرفاقا، لأن الإرفاق المقصود بالإحسان. طيب لو قال: أقرضك 100 صاع من وسط البر بشرط أن ترده علي من أطيب البر، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأن هذا بيع ليس إرفاقا. لو قال: أقرضتك 100 صاع من البر على أن ترد علي مثلها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم يجوز، لأن هذا هو الواجب. لو قال: أقرضتك 100 صاع بر على أن ترد علي أقل منها، يعني دونها بالصفة، أقرضها جيدا وقال ترد علي وسط، يجوز أو لا؟ نعم يجوز، لأن هذا زيادة في الإرفاق، زاده في الإرفاق. فعلى كل حال يجوز إقراض الطعام ورد مثله، مثل ما ذكره في المزارع أو صاحب الدكان يقول لجاره: أقرضني 10 كياس، فيرد عليه 10 كياس الخبز، يجوز. جاءه ضيوف وقال لجاره: أقرضني 10 خبز، يجوز أو لا يجوز؟ ويرد عليه 10 مثلها. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم إبقاء المجلات والجرائد التي تكون حاملة لبعض الصور ويصعب نزعها أو طمسها؟
طيب، أولا يجب أن نعلم أن الصحف والمجلات التي اتخذت من أجل صورها هذه لا تجوز، لا يجوز اقتناؤها ولا بيعها ولا شراؤها، لأنها صور، وربما يكون فيها صور فاتنة للشباب والشابات. أما المجلات العلمية والأدبية التي لا تحمل أفكارا سيئة أو عقائد باطلة لكن فيها بعض الصور، فهذه لا بأس بها. ولكن هل يلزم أن يطمس الصورة؟ الظاهر لي أنه لا يلزم، لما في ذلك من إيش؟ من المشقة والصعوبة، وإن حكها أفسد الكتاب. ومعلوم أن الصورة في وسط الكتاب يعني مغطاة، معلوم أن الصورة مغطاة لا ترى. طيب ما تقولون فيما يسمى بالبردة؟ تعرفونها؟ تفضل. ما تعرف؟ من يعرف البردة؟ نعم. إيش؟ الأسئلة. صحيح هذا هو الأصل، لكن الوردة أصبحت عندنا في العرف مجلات الأزياء. أي نعم، تسمى بردة، لا مشاحة في الاصطلاح، يسمونها بردة. هذه البردة أرى أن لا تنشر بين أيدي الناس، لأن الذي تكون بأيديهم النساء، وغالب النساء ليس عندهن ذاك التفكير البعيد. فإذا رأت هذا الزي الجديد الذي ليس من الزي السابق، إيش تعمل؟ تبحث عنه. إن كانت موظفة فالأمر سهل، أخذت من الصندوق وأعطت، وإن لم تكن موظفة صاحت على أبيها أو أمها، أريد مثل هذا. وإن كان الزوجة حدثت مشاكل مع زوجها، اشتر لي كذا وكذا. لذلك أرى أن هذه المجلات، مجلات الأزياء، لا توضع في البيوت إطلاقا، على أن غالب الأزياء منافية لللباس الشرعي. ونسأل الله لنا